قال ابن الأثير رحمه الله تعالى: الفرع الخامس في كون الشهر 29. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشهر كذا وكذا وكذا، وصفق بيديه مرتين بكل أصابعهما، ونقص في الصفقة الثالثة إبهام اليمنى أو اليسرى. هذه رواية مسلم. وفي رواية البخاري قال: الشهر هكذا وهكذا، وخنس إبهامه في الثالثة. معناه أنه أشار بالعشر الأصابع مرتين، يشير إلى 20، والمرة الثالثة خنس أي أنقص إبهام اليمنى أو إبهام اليسرى، فصارت 29. قال: وفي رواية للبخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا، يعني مرة 29 ومرة 30. أشار مرة بثلاث مرات من عشرة لأصابع يديه، ومرة بثلاث مرات لأصابع يديه كلها، وخنس إبهامه في الثالثة، فصار أن الشهر يكون 29 ويكون 30. وقوله إنا أمة أمية، قال الله عز وجل: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. فالأميون هم الأمة الأمية، فهو رسول الأميين. وبين النبي صلى الله عليه وسلم معنى الأمي فقال: لا نكتب ولا نحسب. الأمي هو الذي لا يكتب ولا يقرأ المكتوب ولا يحسب حساب الكتابة، يحسب حساب الذهن لكنه لا يحسب حساب الكتابة، لأن الأمي لا يحسن الكتابة لا الحروف ولا الأرقام، فهو لا يكتب الكلام لأن الكلام يكتب بحروف، ولا يحسب الأرقام. ولهذا كان المتعلم هو الذي يتعلم القراءة والكتابة والحساب. وهذه الأمة الأمية تفسيرها ما جاء في هذا الحديث. وقد انتشر مرة مقطع، قد انتشر مرة مقطع كتابي عن كتابة ورسالة عبر مواقع التواصل، أن معنى الأمي في نسبة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، وفي النبي الأمي الذي في آية سورة الأعراف، يزعم كاتب تلك الرسالة أن معنى الأمي هو المنسوب إلى أم القرى. الأمي يعني المكي، وهذا جهل من كاتبه، ويزعم أنه أصاب كبد الحقيقة وأن الناس كانوا عن هذا غافلين، وكلامه خطأ وجهل. فإن الأمي هو الذي لا يكتب ولا يقرأ المكتوب كما سبق بدلالة هذا الحديث. إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، فسر معنى الأمي، ووصف الأمة بأنها أمية، وليس وصفا للرسول بل وصف لعامة العرب أنهم أمة أمية، وكان ذلك في الجاهلية قبل الإسلام، قليل من كان يكتب. فلما جاء الإسلام وابتدأ نزول القرآن بقول المولى سبحانه وتعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. عند ذلك حث النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أمته على تعلم الكتابة، فانتشرت الكتابة، وكان الكتاب لهم منزلة وقرب عند النبي عليه الصلاة والسلام، يكتبون الوحي، وكان ذلك شرفا لهم. بل إنه ورد في السير أن الأسير إذا لم يجد ما يفدي به نفسه من مال علم 10 من المسلمين الكتابة ثم أطلق سراحه، فكان ذلك جزاء ما علم المسلمين الكتابة. وكان عبد الله بن عمر، عبد الله بن عامر، يكتب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم كل ما يقول، بل قال له النبي عليه الصلاة والسلام: اكتب، فوالذي نفسي بيده ما يخرج من هذا، ويشير إلى فمه، إلا حق، ما يخرج من هذا إلا حق. وحين خطب الناس قام أبو شاه في حجة الوداع أو في فتح مكة، قام أبو شاه فقال: يا رسول الله اكتبوا لي. وكان أبو شاه رجلا من اليمن، سمع خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يحفظ هذه الخطبة حفظ كتاب، بعد أن حفظها حفظ صدر، ليثبت ما حفظه، ولتكون له مزية أنه كتبت له خطبة النبي عليه الصلاة والسلام. فقال عليه الصلاة والسلام: اكتبوا لأبي شاه، حثا على الرسائل والكتابة، إلى غير ذلك من الأدلة الكثيرة التي تدل على أن الأمة الأمية كان ذلك في ابتداء أمرها، ثم انتشرت الكتابة بعد ذلك، وصار العرب سباقين في الكتابة والأدب والحساب، بل انخزلت الحضارة والثقافة والعلوم والطب والهندسة إلى العرب وشهروا بها، وأخذها عنهم أعداؤهم، ترجموا ثقافة العرب وذكاء العرب وعلوم العرب إلى لغاتهم، ثم درسوها وواصلوا. وأما العرب فإنهم وقفوا يتغنون بتاريخ آبائهم وأجدادهم في هذه الفنون والعلوم، وثبطهم أعداؤهم لتكون السلطة للأعداء على أمة المسلمين. ولهذا تجد اليوم من أراد أن يدرس هذه العلوم يرحل إلى بلاد الغرب أو الشرق ليأخذ هذه العلوم، التي أصلها الأصيل الأول كانت من عند العرب والمسلمين. قال وفي رواية لمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا وهكذا, وعقد الإبهام في الثالثة والشهر هكذا وهكذا وهكذا يعني تمام الثلاثين. وفي أخرى قال الشهر هكذا وهكذا وقبض إبهامه في الثالثة. وفي أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشهر هكذا وهكذا وهكذا عشرا وعشرا وتسعا. وفي أخرى أنه قال الشهر تسع وعشرون ولم يزد. زاد في أخرى قال عقبة وأحسبه قال الشهر ثلاثون, وطبق كفيه ثلاث مرار ثلاث مرار عشر عشر عشر. قال وفي أخرى أن ابن عمر سمع رجلا يقول الليلة ليلة النصف, فقال له وما يدريك أن الليلة النصف؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الشهر هكذا وهكذا, وأشار بأصابعه العشر مرتين وهكذا في الثالثة, وأشار بأصابعه كلها وحبس أو خنس إبهامه. يعني الرجل نظر إلى ليلة الناصفة التي يسميها الناس الناصفة, فعد 14 ليلة, ثم جعل الليلة التي بعدها ليلة 15, جعلها ماذا؟ الناصفة, نصف الشهر. فقال الليلة ليلة النصف, لأنه حسب أن الشهر يكون 30, فبين له ابن عمر أنه قد يكون 29. قال وأخرج أبو داود رواية البخاري الثانية وقال هكذا مرة ثالثة. وقال وخنس سليمان وهو ابن حرب إصبعه في الثالثة يعني 29 و30. وأخرج النسائي رواية مسلم الثانية التي فيها أمة أمية, وله في أخرى إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا وهكذا ثلاثا حتى ذكر 29. وله في أخرى قال الشهر هكذا, ووصف شعبة عن صفة جبلة ابن سحيم عن صفة ابن عمر أنه 29 فيما حكى من صنيعه مرتين بأصابع يديه, ونقص في الثالثة إصبعا من أصابع يديه. وأخرج أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشهر 29 لم يزد على هذا. قال ابن الأثير قوله أمة أمية, الأمة الجيل من الناس, والأمية التي لا تكتب ولا تقرأ, لا تكتب كتابة ولا تقرأ, المقصود لا تقرأ المكتوب, لا تقرأ شيئا مكتوبا. أما القراءة التي بمعنى الكلام فإنهم يتكلمون, ليسوا خرسا, ليسوا عجما, لا يتكلمون خرس, إنما هم يتكلمون. اقرأ باسم ربك الذي خلق, النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول ما أنا بقارئ, يعني لا أقرأ المكتوب, ما أنا بقارئ. فقال له ربه اقرأ باسم ربك الذي خلق, فمعنى اقرأ أي أتلو تكلم. فالقراءة تكون بمعنى النطق والكلام, وهذا للأمي ولغيره, وتكون بمعنى قراءة الشيء المكتوب, هذا لا يستطيعه الأمي. وقيل هو منسوب إلى الأم, أي إنها على أصل ولادتها لم تتعلم الكتاب. هذا المعنى ليس المعنى الذي ذكرناه ونشره بعض الجهال في مواقع التواصل. منسوب إلى الأم ليس إلى أم القرى, يقولون أمي منسوبا إلى أم القرى, إنما معناه منسوبا إلى الأم, الأم أصل الشيء, فمعناه على أصل ولادتها الذي يخرج من بطن أمه, يخرج متعلما أم يخرج لا يعلم شيئا. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا, قال: خانس إبهامه، أي قبضها وجمعها على أخواتها، قبضها وجمعها على أخواتها. طيب. قال: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث الأول أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي، وهذا الحديث عند مسلم والنسائي. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده على الأخرى، ثم قال: الشهر هكذا وهكذا وهكذا، ثم نقص في الثالثة إصبعا، ضرب على أخرى ثم نقص إصبعا في الثالثة، وهذا واضح، خرجه مسلم عند النسائي مثله. قال: وله في أخرى: الشهر هكذا وهكذا وهكذا، يعني 29، وفي أخرى مثل الأولى. وقال: وصفق محمد بن عبيد بيديه ينعتها 3، ثم قبض في الثالثة الإبهام في اليسرى. الحديث الذي بعده عند النسائي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل فقال: الشهر 29 يوما. وفي أخرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشهر 29 يوما. أخرجه النسائي، إسناده صحيح. قوله: أتاني جبريل فقال: الشهر 29 يوما، في أي سورة هذا؟ في أي سورة أتاني جبريل فقال: الشهر 29 يوما؟ في أي سورة؟ هل هذا في سورة أم هو وحي من عند الله، فكان جبريل ينزل بالسنة كما ينزل بالقرآن؟ السنة وحي من عند الله. أتاني جبريل فقال: الشهر 29 يوما، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فجبريل كما قال حسان بن عطية عند الدارمي رحمه الله: أنزل جبريل السنة على محمد عليه الصلاة والسلام كما أنزل القرآن. فجبريل كان يأتي بالوحي في القرآن أو في السنة. وبعض أهل العلم يقسم الوحي إلى قسمين: وحي توقيف ووحي توفيق. فوحي التوقيف ما جاءه به جبريل ابتداء، ووحي التوفيق ما نطق به النبي عليه الصلاة والسلام فوفق وأقر على ما ذكره، فكله وحي، إما بالنص والنطق والإيحاء، وإما بالموافقة والإقرار. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهذا عند أبي داود والترمذي، قال: لما صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لما صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 29 أكثر مما صمنا 30. ما معنى هذا؟ معناه أن الأشهر التي صاموها وكانت 29 أكثر من الأشهر التي صاموها وكانت 30. كم صاموا مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ شرع رمضان في السنة ماذا؟ الثانية. إذن الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة، 9 رمضانات، لأن السنة 11 مات النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يبلغ رمضان، إذن 9 رمضانات. يقول ابن مسعود: هذه الرمضانات 9 صمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم رمضانات، كان عدد أيامها 29 أكثر من الرمضانات التي عدد أيامها 30. يعني ربما كان 5 رمضانات كانوا على صيام 29، و4 على صيام 30، أو 6 بـ3. قال: أخرجه أبو داود. وعند الترمذي قال ما صمت مع النبي صلى الله عليه وسلم 29 أكثر مما صمت 30. وهذا الحديث في سنده رجل يقال له دينار الكوفي والد عيسى بن دينار، لم يوثقه غير ابن حبان، لكن الحديث له شواهد كثيرة حسن بها، فهو حسن لغيره. قال رحمه الله وأخرج البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي عن أبي بكرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال شهر عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة، شهر عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة. أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي. شهر عيد لا ينقصان، رمضان فيه عيد الفطر، بعده وذو الحجة، في العاشر منه عيد الأضحى. ما معنى هذا الحديث؟ قال الترمذي قال أحمد معنى هذا الحديث لا ينقصان معا في سنة واحدة، إن نقص أحدهما تم الآخر. هذا قول من الأقوال التي سيذكرها ابن الأثير. ما معنى شهر عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة؟ تفقه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ما معناه؟ أحمد يقول إن نقص أحدهما تم الآخر، إذا جاء رمضان 29 فذو الحجة 30، وذو الحجة 30، وإذا جاء رمضان 30، نعم، فذو الحجة قد يكون 30 وقد يكون 29، لا ينقصان جميعا، لا يأتي رمضان 29 ويأتي ذو الحجة 29. قال وقال إسحاق معناه إن يكن 29 فهو تمام غير نقصان. هذا القول الثاني، معناه حتى وإن صمتموه 29 فهو شهر كامل، لا تعتقدوا أنه نقص، بل هو شهر كامل. ولا تقولوا كما يقول العوام أكلنا يوما حين يصومون 29، خطأ. شهر عيد لا ينقصان، حتى وإن نقص إلى 29 فالشهر يكون 29. قال ابن الأثير قوله شهر عيد لا ينقصان، قال الخطابي رحمه الله اختلف الناس في معنى قوله شهر عيد لا ينقصان، فقال بعضهم معناه أنهما لا يكونان ناقصين في الحكم، وإن وجدا ناقصين في عدد الحساب، قول أحمد. وقال بعضهم معناه أنهما لا يكادان يوجدان في سنة واحدة مجتمعين في النقصان، هذا قول أحمد الثاني، والأول لا يكونان ناقصين في الحكم حتى وإن كان 29 فهو شهر كامل. قال وقال بعضهم معناه أنهما لا يكادان يوجدان في سنة واحدة مجتمعين في النقصان، إن كان أحدهما 9 كان الآخر 30. قال الخطابي قلت وهذا القول لا يعتمد عليه لأن الواقع يخالفه، إلا أن يحمل الأمر على الغالب والأكثر، يعني الواقع يخالفه، قد يكون رمضان وذو الحجة على 29، لكن هذا قليل. وقال بعضهم إنما أراد بهذا تفضيل العمل في العشر من ذي الحجة، فإنه لا ينقص في الأجر والثواب عن شهر رمضان. لا، هذا بعيد، قول الأخير بعيد، شهر عيد لا ينقصان فيه بعد، هذا القول الأخير معنى أن عشر ذي الحجة لا ينقص ثوابها عن شهر رمضان. الحديث لا يدل على ذلك، إنما الكلام في نقصان العدد والحكم، فأقرب الأقوال أن المعنى وإذا وجد على 29 فهما شهران تامان. الحديث الذي بعده وهو الأخير في درس اليوم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحصوا هلال شعبان لرمضان. أخرجه الترمذي. قال المحقق إسناده حسن. أحصوا هلال شعبان لرمضان أخرجه الترمذي. هذا حديث من؟ حديث أبي هريرة. وتقدم حديث عائشة عند أبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتحفظ من شعبان ما لا يتحفظ من غيره ثم يصوم لرؤية رمضان، وإسناده صحيح. وهذا فيه الحث على متابعة هلال شعبان لأجل أن يضبط به رمضان. نعم. فإذا الأحاديث التي أخذناها اليوم حديث ابن عمر متفق عليه، شهر كذا هكذا وهكذا وهكذا إلى آخره، في رواية الشهر 29، وحديث سعد بن أبي وقاص رواه مسلم، وحديث ابن عباس رواه النسائي أتاني جبريل فقال الشهر 29 يوما، وحديث ابن مسعود عند أبي داود والترمذي لما صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 29 أكثر مما صمنا 30، وحديث أبي بكرة متفق عليه شهر عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة، وعرفنا معناه. وحديث أبي هريرة أحصوا هلال شعبان لرمضان رواه الترمذي. قرأنا 6 أحاديث في درس اليوم.